بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تعظيم كرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعنه لعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، تنصره إذا كان مظلوما، فرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الحديث تؤخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى: وجوب نصر المؤمنين، وجوب نصر المؤمنين على كل حال كما سيأتي. والأخوة هنا الأخوة في الدين، وكذلك الأخوة في النسب، فإن من حق الأخ على أخيه هو النصر. والنصر كما سيأتي بمفهومه الشرعي ليس بما يتوهم، في أن النصر هو أن يكون بالإعانة لمن تطلب نصرته على الخير والشر، بل إن النصر هو بإعانته على الخير وبمنعه من الشر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا فيه بيان أن المعاصي لا تزيل الأخوة الإيمانية، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يعتقدون أن الذنوب والمعاصي تزيل الإيمان، فدل على أن الأخوة الإيمانية باقية مع الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا كما قال أيضا، قال الله عز وجل في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وهذا في الأخوة بين القاتل وبين ولي القصاص، وهو من أعظم الظلم، وظلم متعلق بالدماء. فالأخوة الإيمانية باقية مع وجود الظلم، ولكن الظالم ليس بالذي حقق الإيمان الكامل الواجب، ومن هنا سمي ظالما، وهذا مما يرد على المرجئة، لأنه لو كان مؤمنا حقق الإيمان الكامل لما صح وصفه بالظلم. ففي هذا رد على الخوارج في قوله ظالما، رد على المرجئة، وفي قوله أخاك رد على الخوارج والمعتزلة. كثيرا من النصوص يجمع فيها بين الرد على الطوائف المتقابلة. والظلم يطلق على الظلم الأصغر كما في هذا الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا هو الظلم الأصغر وهي المعصية. ويطلق على الظلم الأكبر من الشرك والكفر، ومنه قول الله عز وجل في خبره عن لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الظلم الأكبر، وكذلك الفسق يطلق على الأكبر والأصغر، كذلك الكفر. ولهذا قال السلف في تفسير الآيات من سورة المائدة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قالوا: كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، مما يدل على أن الكفر والظلم والفسق، أن هذه الإطلاقات تأتي بمعنى الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، وتأتي على ما هو دون ذلك من الذنوب. وعلى هذا فيحتاج من ينظر في هذه النصوص ليعرف معنى الحكم وحقيقة هذا الإطراق أن ينظر في النصوص الأخرى المفسرة لهذه الإطراقات. وهذه فتنة الخطأ في فهم هذه النصوص وفتنة الخوارج الذين فهموا من هذه النصوص أنها أن المعاصي تخرج صاحبها من النار، تخرج صاحبها من الإيمان وتوجب له الدخول النار والخلود فيها. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا مما يدل على أن النصرة واجبة في حق الظالم في حق المظلوم. وهذا مما يدل على أنه إذا ما رأى المسلم اثنين يختصمان من المسلمين أنه يجب عليه النصر لكل منهما، الظالم بمنعه من الظلم والمظلوم بنصرته. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، لأن هذا واضح، إذا كان مظلوما أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ هذا من فقه الصحابة، أنهم لما أشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما سأل. وهذا فيه فائدة أن السلف ما كانوا يتلقون النصوص وينقلونها دون فهم لمعانيها، كما زعم من زعم من المتأخرين الذين زعموا أن مذهب السلف هو مجرد نقل النصوص والتفويض المعاني مع عدم فقهها ومعانيها. فهذا لما جاء النص وهو على غير ما عرفوه من كلامهم وفيه إشكال عندهم سألوا عنه، وهذا مما يدل على أن نصوص الصفات لو أشكلت عليهم لسألوا عنها، فلم يسألوا عنها، دل على أنهم فهموا المراد الصحيح منها. وقد كان العرب يقولون هذه الكلمة لكن يفهمونها على غير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني بأن تكون معه سواء كان ظالما أو مظلوما، تعينه على ما هو عليه على الظلم إن ظلم، وتعينه وتدفع عنه الظلم إن ظلم. ولهذا أشكل عليهم هذا الإطراق، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطبهم بهذا هذا من دعوتهم بما يفهمون وما يعرفون ومما يشد الانتباه، فإن هذا مما هو سائد بينهم، فجاء الشرع مقرر بهذا المعنى الذي هو معروف عندهم، فكان هذا فيه إثارة للانتباه وتنبيه لهذه المسألة فسألوا عن هذا، وهذا من فقههم. ولو لم يسألوا لبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبهم بما قد يشكل عليهم فإنه يبين يسألهم، كما يقول أحيانا في بعض الأحاديث: ألا تسألوني عن كذا، فيبادرهم. فبين الصحابي فقال رجل، ولم يسمي هذا الرجل لأنه لا يترتب على معرفة اسم هذا الرجل شيء، وهذا خلاف ما عليه بعض المتأخرين من التكلف، حتى إن أحد الشراح أظنه بن حجر أو القرطبي يقول ما زلت ينقل عن بعض أحد العلماء يقول ما زلت يعني أبحث عن مسألة كذا وكذا، يعني مثل هذه المسألة عن الرجل أو كذا ما يحضرني حتى ظفرت به. هذا ليس من العلم الذي ينبغي أن يجتهد فيه إلا أن يترتب عليه حكم، إلا أن يترتب عليه حكم. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا على فقه ما كانوا يسمون كثير ممن لا يتعلق تتعلق الأحكام بأسمائه، لأن المقصود هو وجود السؤال، ليس المقصود هذا الرجل ومن هو. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إن كان ظالما، هذا معروف، أرأيت إن كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. هذا معنى جديد ومفهوم جديد لهم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن النصر في مفهوم الشرعي هو حجز أو منع الظالم من الظلم، وهذا النصر نصر صحيح، واللفظ لم يخرج عن هذا المعنى، ولكن الذي كان يسود عندهم هو معنى خاص. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الشرع لم يأتي بتغيير الحقائق اللغوية، وإنما يأتي بتقييدها أحيانا أو بالزيادة عليها، مثل الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، فأتى الشرع بزيادة هذا المعنى، وأصبحت الصلاة في عرف الشارع باصطلاح الشارع هي هذه الأفعال المفتتحة بالتسليم بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهكذا الزكاة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، ثم جاء الشرع مقيدا هذا المعنى بهذه العبادة المتعلقة بالأموال وفيها نماء للماء. فالمعنى هنا لم يخرج عن الحقيقة الشرعية، لأن هذا في الحقيقة نصر، وهو أن يمنعه من الظلم. وهذا النصر أعظم من النصر الآخر، يعني نصر الظالم هو أعظم وأرجح وأنفع له من نصر إن كان مظلوما، لأن نصر المظلوم هو بدفع الظلم عنه في الدنيا، مثل أن يعتدى عليه فيدفع عن الظلم الذي يقع عليه في الدنيا. وأما نصر الظالم هو بأن يدفع عنه العقوبة التي تقع عليه في الآخرة ويمنعه من ذلك، بأن يحجزه أو يمنعه من الظلم. وحجزه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه أو يمنعه، هذا دليل على أن هذا يتطلب منعه حتى ولو كان أدى هذا بالقوة، ولكن هذا أيضا وفق الضوابط الشرعية. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجهه أو ترشده إلى ترك الظلم، وإنما قال تحجزه، وهذا دليل على أنه لو لم يؤدي هذا إلا بحجزه بالقوة، فإن كان في حق الحاكم بأن يسجنه أو أن يمنعه بالقوة فإن له ذلك. وهذا في الحقيقة من نصره، لأنه يمنعه مما يكون سبب في هلاكه في عقوبته في الآخرة، وكذلك يترتب عليها ما يقع له في الدنيا من عدم التوفيق، كذلك من العقوبات المقدرة في الدنيا. فهذا الحديث فيه مفهوم جديد لم يكن معروفا عند الصحابة، ولهذا سألوا عنه، وهذا مما يدل على أن مفهوم النصر في الإسلام هو أشمل وأعظم مما هو سائد عند العرب، من أن النصر هو بأن تعينه على ما هو عليه، وإنما هو نصر له في الدنيا والآخرة، ينصره في الدنيا بمنع الظلم الذي يقع عليه، وينصره في الآخرة بأن يمنعه من الظلم. ولهذا تحمد، يعني أو يحمد ذلك الظالم هذا الأمر يوم القيامة، ويتبرأ الأخلاء وكذلك المتناصرون في الدنيا بالظلم، يتبرأ بعضهم من بعض. وأما من كان معينا على الخير مانعا منه فإنه سيحمد، يعني في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعياده المريض، واتباع الجنازه، واجابه الدعوه، وتشميت العرس. متفق عليه. في روايه المسلم: حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فافتح.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، يعني أن هذه الخمس من الحقوق الواجبة على المسلمين فيما بينهم. وهذا لا يعني أن هذه الحقوق محصورة في هذه الخمس، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عنها لما قد يحصل تحصل من الغفلة عنها. وإلا فالحقوق يعني أكثر من هذه التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو يعني مذكور في النصوص، ومنها ما تقدم من نصر المسلم، هذا من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عن هذه الأمور لأنه قد تحصل الغفلة عنها، ولأنها قد تكون أمور يغفل الناس عنها. ولهذا جاء في هذا الحديث وفي هذه الرواية خمس وفي الرواية الأخرى ست، ولا تعارض بين ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وما ذكره هناك، وإنما هو من باب الإجمال والتفصيل. حق المسلم على المسلم خمس، قال العلماء هذه من الحقوق الواجبة المتعينة التي إذا تركها المسلم فإنه يأثم، وقال بعضهم أي أنها من الحقوق المرغب فيها على سبيل الاستحباب على ما جاء في بعضها من كما جاء في الرواية الأخرى إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام بدءه سنة، بدء السلام سنة. وعلى هذا فيكون هذا شاهد لقول من قال بأن هذه الحقوق هي من الحقوق التي يرغب فيها على سبيل الاستحباب، ومن رغب في تأدية الحقوق الكاملة، لأن الحقوق على قسمين، حقوق واجبة وحقوق مستحبة. كثير من أهل العلم يرجح أن هذه الحقوق واجبة، ولكن يعني هي بحسب القدرة والاستطاعة. رد السلام، وفي هذه الرواية قال رد السلام أي أنه إذا سلم أن ترد عليه، ورد السلام واجب بدلالة النصوص الأخرى، وبدء السلام سنة. وهذا مما يدل على أن الحقوق هنا أنها واجبة، شاهد لقول من قال أن الحقوق واجبة، كما أن في الرواية الأخرى في قوله إذا لقيته فسلم عليه الشاهد لمن قال أن هذه الحقوق مستحبة، وهي بحسب القدرة أيضا عليها. رد السلام وهو بأن يرد السلام على من سلم. وما المقصود بالسلام هنا؟ المقصود السلام الشرعي، وهو أن يسلم الرجل فيقول السلام عليكم، وهو على ثلاث مراتب، أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهذه ثلاث صيغ أكملها الأخيرة. فإذا سلم المسلم وجب أن يرد عليه بمثل ما سلم به أو يزال، وإذا حييتم بتحية فردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإما أن يحيي بأحسن منها أو يردها، يرد التحية بمثلها. وإذا سلم الرجل التحية الكاملة فإنه لا يسع الرد إلا أن يرد عليه الرد الكامل، وإذا سلم بتحية دون الصيغة الكاملة فإنه يرد عليه بمثلها أو بأحسن منها. ثم اختلف أهل العلم في قول الله عز وجل بأحسن منها، هل يزاد عن هذه الصيغ مثل يعني أن يقول السلام عليكم كيف أنت فيرد عليه ويجاب ويدعى له؟ الذي يظهر أن السنة جاءت مبينة أن هذه الصيغ منها ما هو يعني من أدنى الصيغ ثم ما بعدها، فتكون يكون الرد من جنس هذه التحية الشرعية. وجاءت السنة أيضا مبينة من الذي يسلم، وهذا الكلام مبحوث في كتب الآداب، يعني يسلم الصغير على الكبير، والماشي على الجالس، والقائم على الجالس، والمار على الجالس في مكان، والراكب على غيره من لم يركب، وهكذا. ويسلم أيضا القادم على الجالس في المكان، وهكذا. وإذا سلم الرجل فوجب رد السلام عليه. واختلف في الإشارة هل هي سلام أو لا. صحيح أنه إذا سلم مع الإشارة فهو سلام يرد عليه بمثل سلامه، وإذا كانت إشارة فهي ليست التحية الشرعية. ولهذا رب السلام هنا المقصود به السلام الشرعي. ف كذلك يدخل في عموم التحية، يعني أن يقول الرجل كيف أصبح كيف أمسيت، قال بعض أهل العلم هذه من التحية فيرد عليه بمثلها، ولكن هذا أيضا محل يعني نظر، لأن السلام هنا هو المشروع، ولكن من حسن الأدب والخلق أن الرجل إذا خوطب أن يجيب، إذا خوطب بشيء أن يجيب. وعيادة المريض، عيادة المريض هو زيارة المريض في مرضه إذا مرض، وهذه أيضا قال بعض أهل العلم أنها واجبة، وعيادة المريض تتحقق بعيادته مرة واحدة، ولو زاد ذلك زاد عن المرة فهذا أفضل وأحسن، ولكن الواجب أن يعوده مرة إذا أمكن. ومن أداب الزيارة أن لا يثقله بالزيارة، فإذا كان مرضه يتضرر بكثرة الزيارة فليس من حسن الإحسان للمسلم بأن يكثر الزيارة التي تثقله، أو أن يثقل عليه بطول الزيارة، وإنما يخفف الزيارة. عيادة المريض يعني إذا مرض، والمرض الذي يعاد ويبقى في البيت ويتأخر عن الصلاة فإنه تشرع عيادته لذلك، واتباع الجنائز طبعا هذا أيضا لرغبة المريض، ما إذا كان المريض لا يرغب في ذلك، لأن بعض المرضى قد تشق عليه الزيارة فإنه لا يثقل عليه في هذا، هذا يعرف من حاله ويسأل يعني من كان عارفا به، فإذا تبين أنه لا يرغب في ذلك أو أن هذا يثقله فإنه لا يشق عليه. وعيادة المريض المقصود بها التسلية وتذكيره بالصبر والأجر والدعاء له، واتباع الجنائز، اتباع جنازة المسلم إذا مات بأن يشيعه يصلي عليه ويشارك في ذلك، وهذا أيضا من جملة حقوق المسلمين على بعضهم، في ذلك أجر يحصل بتشيع الأموات، مما جاء في الحديث أن من تبعه له قيراط ومن صلى عليه له قيراط، فبكل ما يفعل بحق المسلم من الصلاة عليه واتباع جنازته فإن له بذلك أجر. وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة إذا دعاه، والمقصود بالدعوة هنا الدعوة إلى الوليمة، إذا دعاه إلى وليمة أو إلى طعام. هناك خلاف، بعض أهل العلم يقول الإجابة إنما تكون للوليمة، لمن يدعى إليه الناس، والصحيح أنه إذا دعاه لطعام، لوليمة عامة أو لطعام خاص، فإنه يجب عليه إجابة الدعوة مع القدرة والاستطاعة، وتشمية العاطس، تشمية العاطس، وهذا كما سيأتي لمن حمد الله، فإذا عطس فحمد الله يشمته بأن يقول يرحمك الله. وتشمية العاطس هو بالدعاء له كما جاء في السنة بأن يقول له يرحمك الله. قال وفي رواية لمسلم على المسلمين حق المسلمين ست، إذا لقيته فسلم عليه، في هذه زيادة على أن أيضا من حقه أداء السلام، أداء السلام عليه، وأداء السلام مستحب ورده واجب إلا إذا تعلق ببدء السلام حق واجب كقطع الهجر، فإنه يجب عليه أن يسلم إذا كانت هناك قطيعة أو هجر، مثل أن قاطعه 3 أيام، فإنه لا يجوز له أن يزيد على ذلك، فعند ذلك يجب عليه أن يعود إلى صلته فيسلم عليه. قال العلماء هذا السلام واجب، لأنه لا يتحقق الواجب إلا به، وهو قطع الهجر، وهو قطع الهجر والرجوع إلى المصالحة مع المسلم إذا لقيته. وهذا إذا لقيته يعني لقيه في الطريق أو دخل عليه أو قابله، وذكر العلماء في حكم هذا أنه إذا بلغه كلام يعني نقله غيره في رسالة فأن يبلغه السلام فيرد عليه السلام، أو يكتب له كتابا يسلم عليه فيرد السلام المكتوب يرده بسلام مكتوب، أو ما هو موجود الآن في الاتصال عبر الهاتف فإنه يسلم عليه إذا بلغه الصوت والكلام والسلام فإنه يرد عليه. وعلى هذا يكون مفهوم إذا لقيته، يعني إذا بلغك السلام من سلم عليك عبر رسالة أو هاتف فأنت تسلم عليه، وإن كان أكثر ما يحصل هذا عند اللقاء. قال وإذا دعاك فأجب، هذا تقدم وأن الإجابة تكون بعد الدعوة. اختلف العلماء أيضا في الدعوة، ما المقصود بالدعوة؟ هو أن يخص الرجل بالدعوة، أما الدعوة العامة التي يدعى إليها في الأماكن تسمى دعوة الجفلة، كأن يأتي الرجل في مجتمع ويقول أنا أدعوكم اليوم للطعام، فهذه لا تجب إجابة هذا الداعي لأنها دعوة عامة وليست خاصة، فإذا خص الرجل وجب عليه أن يجيب. وإذا استنصحك فانصح له، وهذه زائدة عما تقدم في الرواية السابقة، وهو أنه إذا طلب النصيحة استنصحك، أي طلب النصيحة فانصح له بأن يقدم له النصيحة. وباب النصيحة باب واسع، النصح في الدين في الدنيا وفي كل من يطلب النصح، فإنه يجب على المسلم أن ينصح له. والنصح يعني من أعظم أبواب الخير ومن أعظم شعب الإيمان، والذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدين النصيحة، فالدين مبناه على النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. والنصح في كل شيء هو بحسبه، بحسب يعني ما يؤدى به ذلك العمل. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وهذا دليل على أن التشميت بعد الحمد، ولهذا ذكر الإمام النووي أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت وكذلك لا يذكر. يعني بعض الناس الآن إذا عطس عنده الرجل يقول له يرحمك الله بعد الحمد، هذا خلاف السنة ولا يقال، فإنه إذا عطس يشمت ولا يذكر إلا أن يكون في مقام التعليم، مثل أن يكون الصغير أو الرجل يعني أو المعلم يعلم الطلبة، فيحصل أن يعطس أحد الطلبة فيقول له احمد الله فيحمد الله ثم يشمت، هذا في مقام التعليم. أما في مقام التعبد فإنه لا يشرع له إذا سمع الرجل يعطس أن يقول له احمد الله أو يرحمك الله بعد الحمد، هذا خلاف السنة. وإذا مرض فعد، يعني تقدم هذا عيادة المريض من جملة الحقوق. وإذا مات فاتبع، أي اتبع جنازته كما تقدم في الرواية السابقة. وهذه المذكورة في هاتين الروايتين من هذه الحقوق كما ذكر العلماء ليست هي كل الحقوق، وإنما هي بعض الحقوق الواجبة للمسلمين فيما بينهم. هذا والله أعلم. الاقتراض هو جائز من المسلمين، إذا كان الرجل لديه مال واقترض منه فهذا جائز، ولا يلزم ولا يشترط لهذا أن يعرف أن هذا المال الذي عند الرجل هو من حلال أو من حرام، إذا لم يعرف أنه بعينه من حرام. وعلى هذا فإن المسلم يقترض من المسلمين، ولا يشترط لهذا أن يعلم سلامة يعني كسب ذلك المقترض منه، ولكن إن ترك هذا من باب الإنكار على هذا المقترض بالربا ومن باب الإنكار عليه فهذا طيب، لكنه لا يلزمه إذا كان هذا الرجل كسبه حرام أنه إذا اقترض منه فإن الربا سينتقل لمن اقترض من ذلك الرجل إذا كان اقترض منه بغير ربا. من مواطن الدعاء يشرع رفع اليدين فيه إذا لم ترد السنة بعدم الرفع، فإذا دعا الميت بعد دفنه فيشرع له أن يرفع اليدين، ولكن لا يشترط، لا ينبغي أن يكون هذا الدعاء جماعي، كان يدعو الرجل ويؤمن الناس على دعاء، وإنما يدعو الرجل يعني للرجل، وإن لم يرفع اليدين فإنه لا يشترط أيضا لصحة الدعاء رفع اليدين. نعم. نعم هذا مشروع، مشروع يعني تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، لأن كل صلاة تؤدى تشرع لها الجماعة فإنه لا بد من تسوية الصفوف، ولكن قول الإمام يعني استووا في صلاة الجنازة ما أدري يعني هل هو ثابت، ولكن لو إذا قلنا أنه مشروع وحصل لذلك وجدت الحاجة لذلك فإنه لا بأس بهذا. نعم. صلاة الجنازة ورد التكبير بأربع وبخمس وما يزيد على ذلك، فإذا كبر الإمام يقصد يفتح على الإمام يعني، لا ما لا لا ينبغي، يعني ليس للإمام أن يقول بعد قبل الصلاة سنكبر أربع تكبيرات أو خمس وكذا، لا، وإنما يصلي، فإذا كبر أربع أو خمس فإنه موافق للسنة، فإذا جاء من يستشكل بعد ذلك بين له الحكم. نعم.
ما حكم خطبة
الجمعة؟ الأصل في الخطبة هو توجيه النصح وموعظة الناس، وإذا كان الناس لا يفهمون الخطبة إلا بهذه اللغة فلا بأس أن تترجم لهم، يعني أن تكون هذه الخطبة بلغة يفهمونها، ولكن بعض أهل العلم يقول لا بد أن يقتصر يعني في هذه الخطبة على ما يتم به، تتم به صحة الخطبة من قراءة آية وحديث عند من يوجب ذلك يعني، وتكون هذه باللغة العربية، لأن ترجمة القرآن لا يمكن أن يترجم القرآن وإنما تترجم معاني القرآن، وبعض أهل العلم يقول لو أنه ألقى الخطبة بالعربية ثم ترجمت لهم يكون هذا أحسن. نعم. سلم عليه لأنك أنت تؤدي الحق، فإذا ترك الرد هو المفرط. نعم. نعم، ليس للمسلمين في بلاد المسلمين الذين عليهم ولاية شرعية من الحكام أن يخالف ولاة الأمر، ويجب عليهم الطاعة، فإذا منع ولاة الأمر من شيء يجب أن يطاعوا في ذلك، وأما كونهم هم يظلمون وما جاء في السؤال لوجود المحسوبية والواسطة هذا لسنا مسؤولين عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم سيسألون يوم القيامة عن هذه الولاية وتأدية الأمانة، وأنت ستسأل يوم القيامة عما حملت من الطاعة لولاة الأمر. نعم. هذا التنبيه أن هذا في غير هذه البلاد بحمد الله، حتى يفهم السؤال، لأن هذا يسأل عن بعض الأخوة الوافدين أن في بعض الجهات أنه يكره بعض الشباب على حلق اللحى من قبل رجال الأمن، هذه سبق ذكرنا الإجابة، والإجابة معروفة لدى الكثير أن من أكره على شيء فإنه معذور فيما أكره عليه، لكن بشرط تحقق الإكراه، والإكراه ذكر العلماء هو أن يكون بأن يهدد الرجل بالقتل ثم بعد ذلك تكلموا في الضرب، هل هو من الإكراه أن يكره الرجل على شيء فيقال له إن لم تفعل ضربناك أو سجناك، فإذا كان هذا الضرب مما لا يطيقه ويشق عليه فإنه من الإكراه، وإذا كان شيئا يسيرا فإنه ليس من الإكراه، وكذلك السجن إذا كان يطيقه شيء يسير ولا يتضرر به كأن يسجن يومين ثلاثة إلى يعني أسبوع أسبوعين حتى ولو كان لشهر، وكان يصبر ولا يتضرر بهذا ولا يوافقهم لما طلبوه من المخالفة الشرعية فهذا خير له. وأما إذا كان شيء يشق عليه ولا يطيقه من الضرب أو أنه يهدد بالقتل فإنه إذا أكره على هذا فإنه معذور. ثم أيضا ذكر العلماء من شروط الإكراه أن يكون من قادر متمكن، يعني لو جاء شخص الآن لا يقدر عليك وهددك بشيء، مثل يلقى الرجل الرجل فيقول إن لم تفعل فعلت بك كذا وكذا، ويغلب على الظن أنه لا يقدر، فهذا ليس بإكراه. وأن يغلب على الظن أنه إذا كان قادرا أن ينفذ يعني وعيده وتهديده. وأما إذا كان يغلب على ظنك أنه مجرد تهديد فإنه ليس بإكراه. كما أن أيضا من الشروط في هذا هو أنه ليس للإنسان أن يسمع يعني من الناس أنهم هددوا بهذا فيقول أنا مثلهم يعني أحلق اللحية، لا يجوز له، وإنما يبقى حتى يتعرض هو في نفسه لهذا الأمر، فإذا تعرض عند ذلك هو معذور. ولكن ذكر لي بعض الإخوة في بعض البلدان أن ما يحصل هو ليس مما يصل إلى حد الإكراه، وإنما قد يوقف الرجل ويسجن يعني بعض الأيام ثم يطلق بعد ذلك، فهذا ليس بإكراه ولا يجوز يعني حلق اللحية مع هذا. فإذا صبر المسلمون على السنة وعلى الثبات على دينهم فإنه سيكثر الخير في بلاد المسلمين، ولا يمكن أن تمتلئ السجون يعني بهؤلاء، بل تصبح هذه السنة ظاهرة في ذلك البلد. وهذا ما أخبرني به أيضا بعض الأخوة أنه ما زالت السنة تنتشر في بعض هذه البلدان لما وجد الثبات على الحق وعلى السنة، وهذا بخلاف إذا ضعف أهل الخير فإن أهل الشر يتقوون عليه. ولهذا ينبغي الصبر والاحتساب ودعاء الله عز وجل، وعدم أيضا الخروج، لا يجوز الخروج يعني على الحاكم الذي يأمر بالمعاصي أو يكره عليها، لأنه قد يكون متأولا في شيء. وأما إذا استحل المعاصي فإن هذا كفر إذا قامت عليه الحجة بذلك، لكن لا بد من الشروط المعتبرة يعني في هذا. ولهذا يجب على أهل الإسلام إذا ما تعرضوا لهذا أن يصبروا وأن يدعو الله عز وجل أن يولي عليهم خيارهم، وأن يرشد بعضهم بعضا إلى السنة وإلى عدم التفريط في السنة بمجرد التهديد الذي لا ينفذ. نعم.
الله يحفظك. بعض الأخوة يعمل في عمل حكومي يوجب عليه حلق اللحية، وهذا الأخ يسأل عنه المقاطع مثل هذا العمل، خصوصا وأن الرب يصرح يقول هناك معارضة قوية للوالدين بفرق هذا العمل، وإذا كان جواب عدم الجواز فهل له أن يبقى في مدة حتى لا يتحصل على عمل الآخر؟
لا، لا يجب ولا يجوز له أن يحلق اللحية لمجرد البقاء في العمل، لأنه القاعدة أنه لا يجوز له أن يرتكب شيئا من المحرمات إلا مع الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعمل ليس من الإكراه، والرزق بيد الله عز وجل، الأرزاق بيد الله عز وجل، من يتق الله يجعل له مخرج، من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، الأمر بيد الله عز وجل. وإذا كان له أسرة وعائلة وهم يحتاجون فالأمر بيد الله، من اتقى الله عز وجل رزقه ووفقه، ولكن يحتاج يقين وصبر وتوكل ودعاء، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل أعطاه ربه بيتا مبنيا من قبر جميل، وبعد أن سكن فيه قال له ربه سدد الأقساط، فلماذا أصبر له؟ هل يدخل البيت الذي أعطاه ربه؟
هذا البيت إذا وهبه الوالد لابنه وإن كان أخذه عن طريق الربا فإن الربا يعني صحيحة هنا إذا كانت أيضا نظر إلى مسألة أخرى، وهو أن هذا الوالد وهب جميع الإخوة ساوى بينهم في الربا، وإلا فلا يجوز له أن يأخذ هذه الربا سواء كانت عن طريق القرض أو عن غيره. وأما كونه أخذه عن طريق القرض فإذا وهبه لغيره فإن هذا لا يمنع من صحة الربا. وأما إذا طلب منها الوالد أن يسدد الأقساط فليس له أن يسدد الأقساط في البنك، لأن هذا فيه إعانة على الربا، إلا بشرط أن يتوب الوالد من الربا، وإذا صدق مع الله عز وجل في توبته، وعند ذلك لا سبيل إلا أن يسدد هذا القرض مع التوبة. فإذا تاب الوالد فمن أخذ القرض ثم تاب ليس له إلا أن يسدد هذا القرض، لأن البنك لا يقبل أن يسقط الزيادة. فإذا تاب الوالد من الربا وعرف خطأه وعلم أن هذا لا يجوز، فليس له وللابن إلا تسديد هذا القسط مع التوبة فلا بأس. وأما إذا كان الوالد لم يتب من هذا وإنما يسدد هذا القسط ويعلم أنه قسط ربوي، فإنه ليس له أن يعين الوالد على هذا القسط. لكن لو طلب الوالد من ابنه أن يعطيه شيئا من المال وهو لا يدري يعني هل يسدد به الأقساط أم لا، فليس له يعني أن يعني يمنع الوالد من شيء يستطيع يعني أن يحبه له من ماله.
بارك الله فيكم. يقول السائل: يقوم بعض الناس بجناز الموت وتحلل بدون إذن ولاة الأمر، ولكن على فرض أن يكون عاقل، فهل يجوز استئجار تلك البيوت والمحال منهم؟
هذه تقدم القاعدة أن المخالفة لا تسري يعني لعموم المسلمين، يعني من فتح محلات تجارية بغير إذن أو اقترض أيضا يعني شيئا من القروض وبنى بها مساكن، فإنه يجوز أن تستأجر هذه المساكن وهذه المحلات وأن يشترى منها، لأن الإنسان غير مسؤول عنها عن أصلها، وإنما هو مسؤول عن المعاملة التي يتعامل بها. نعم.
الله يقول السائل: من الذي يجوز
في هذه أمور عرفية ترجع إلى النساء في كل بلد، فما كان معروفا عند النساء فإنها تتزين لزوجها بما هو سائد في عرف النساء، كما حصل من الصحابيات عندما زينا عائشة رضي الله عنها يوم زفافها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معروف عند العرب، معروف في المجتمعات الآن في كل بلد، زين المرأة لزوجها بحسب العرف، وينبغي التوسط في هذا، أنه لا ينبغي أن تزف المرأة لزوجها بهيئة يعني غير مقبولة في مجتمعه وفي المجتمع الذي يعيش فيه، وتكون مناسبة لحال أهل الزمان. وكذلك أيضا التجنب من الأمور المحرمة في الزينة مما يعني حرمه الشارع ونص عليه كالنمص، وكذلك من التشبه بالكافرات في الزينة أو ما من وصل الشعر أو غير ذلك. وأما ما عدا ذلك من الأمور المباحة للنساء من التزين للرجال بالزينة المعروفة عند النساء مما لا محذور فيه ولا تشبه، فهذا جائز ومباح، بل إنه قد يرغب فيه. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل تثبت وجه المرأة حلال حرام
وما ما المقصود؟ يعني هل المقصود أخذ الشعر؟
نعم.
هذا الفتلة أو القص أو بأي وسيلة هو إزالة الشعر، حتى دائما ينبغي أن يعرف السؤال أن يوصف الوصف الشرعي، إزالة الشعر بأي وسيلة كانت، بمساحيق أو معجين أو بالفتلة أو بالموس، إزالة الشعر له حكم. فإذا كان خرج في وجه المرأة في غير ما يخرج فيه الشعر كاللحية في حق المرأة فإنها تزيله، كذلك أن يخرج في أماكن تعيق المرأة في العينين أو في غيرها فإنها تزيل هذا، كذلك الرجل إذا خرج الشعر في العينين فإنه يزال. أما إذا كان في المكان الذي يخرج فيه الطبيعة كاللحية في حق الرجل فإنه لا يجوز أن يأخذه، والشعر الذي ينبت في وجه الرجل على ثلاثة أقسام: قسم محرم تحرم إزالته كاللحية، وقسم يرغب في إزالته وهو الشارب بقصه أو بحلقه على خلاف بين أهل العلم في السنة، وقسم مباح وهو ما خرج فيما عدا ذلك كما يخرج مثلا في الخد وهو بعيد عن اللحية، فهذا إذا كان يتضرر به وأزاله فإنه مباح، وإذا تركه فلا يحرج عليه. وأما المرأة وكذلك يعني في حق المرأة فليس لها إزالة شعر الحاجبين، فإن هذا مما يحرم عليها، وكذلك لها أن تزيل ما خرج في غير الحاجبين في وجهها مما يعني تتضرر به أو ينفر الزوج منها فلها أن تزيل ذلك. لكن يعني هذه فائدة وليست مما يخاطب به الناس في الشرع، وإنما يخاطب إليه بحكم يعني الخبرة التي عليها الناس والتي يذكرها الأطباء، أن الشعر إذا ترك لم ينبت في غير مواطنه، فإذا أزيل نبت. فالذين يتعهدون يعني أخذ الشعر من الوجه من الرجال أو النساء، فالغالب أن هذا يزيد ويكثر. ولهذا تحديد اللحية يعني من جهة الخد أو من جهة الحلق أو غيرها، فإن الإنسان إذا تركه لا يخرج الشعر، وإنما تنبت اللحية في موطنها وتبقى. وهذا هو الصحيح، أن في حدود اللحية يعني في الشر. وأما الذين يبالغون وتتبع اللحية، فإنه لربما ارتفعت اللحية إلى أن تصل إلى العينين، وهذه ليست من اللحية، وإنما هو من الشعر الذي زال فيتبع. فإذا ترك الشعر على طبيعته فإن الشعر سيتوقف ولا يكون يعني الشيء يزيد عن المألوف. وأما إذا كان شيء يعني يزيد عن المألوف كاللحية في حق المرأة ويكون الشعر طويل بارز ظاهر، فإن هذا يزال. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: هل هناك كلام بين السلفيين الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى أو معنى فقط ولا هو راجع لأهل
السنة؟ ليس هناك خلاف بين أهل السنة في أن كلام الله عز وجل إذا قيل كلام الله أنه باللفظ والمعنى من القرآن ومن الأحاديث القدسية. فكلام الله عز وجل إذا قيل قال الله، تكلم الله، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فالكلام هنا هو اللفظ والمعنى، وليس الكلام هو حقيقة في المعنى فقط ولا في اللفظ فقط. فالأشاعرة يقولون هو حقيقة في المعنى، والمعتزلة يقولون حقيقة في اللفظ، وأهل السنة يقولون حقيقة في اللفظ والمعنى معا. وهذا هو الكلام في عند العرب، إذا قيل تكلم فلان قال فلان، فإنه يشمل اللفظ والمعنى. وعلى هذا فلا خلاف بين أهل السنة في أن الأحاديث القدسية هي من كلام الله عز وجل، وهي بألفاظها ومعانيها من كلام الله عز وجل. وأما ما يرد في بعض كلام المتأخرين من أهل العلم فإنه قد يكون ممن يلتبس عليهم بعض يعني كلام أهل السنة بكلام غيرهم، فيحكي هذا على أنه من كلام أهل السنة. وأما أهل السنة فهذا هو مذهبهم وهذه عقيدتهم، وأما من حكى هذا من أهل السنة فإنه خطأ وليس هو من أقوال أهل السنة. نعم. لا، الأحاديث القدسية هي كلام الله عز وجل، ولكنها لا يتعبد بتلاوتها، وإنما يتعبد بالعمل بها، أنها من كلام الله عز وجل. فالقرآن يقرأ في الصلاة، فلو أن شخصا قرأ الأحاديث القدسية وقال أقرأ ما تيسر من كلام الله فهو مخطئ، لأنه هذه الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها ولا تقرأ على سبيل التلاوة التعبد بتلاوتها، وإنما هذا يكون في القرآن. نعم. إذا كانت تعيش معها في بيت واحد وتخشى على نفسها من أن يصل ويسري إليها هذا الأمر العظيم تسلط عليها أهل الشر، فإنها لا يجوز لها أن تبقى في هذا البيت. وإذا كانت لا تخشى على نفسها وتؤمن أن تقلل الشر أو تمنع الوالدة، وهذا من النصر لها كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا يكون متأكد في حق الأبناء، فإنها بقاءها مع أمها مع مناصحتها الصبر على دعوتها والدعاء لها أن يقي الله عز وجل شر هذه المعصية العظيمة وأن يتوب عليها، هذه من حقوق الأم على بنتها. فهو كما تقدم، إن كانت تخشى على نفسها فلا يجوز لها أن تخرج. وفي الغالب أنه إذا وجدت المرأة مع المرأة وليس في البيت رجل، فإنه يخشى على المرأة إذا ما وجد في البيت خلل أن يسري إلى غير هذه المرأة التي هي متسببة فيه. فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تبقى إذا كانت في بيت ليس فيه إلا هي وأمها، لما يغلب على الظن من أنه قد ينتقل الشر إليها، وإن كانت يعني هي لا تريده قد يعتدى عليها أو قد تضع فيها. وأما إذا كانت في بيت يقوم عليه الرجال من الأب أو من الإخوة وهي لا تخشى على نفسها وتبقى في بيتها ولكنها يعني تعلم هذا من أمها فإنها تبقى في بيتها وتناصح الأم حتى يعني ترجع وتقلع عن هذا. نعم. المعاملة بأن تدعوه إلى السنة وأن تبره في حقه عليك، ومن أعظم البر أن تمنعه من الدعوة إلى البدعة، ولكن برفق ولين وتسلك المسالك الصحيح الشرعية في دعوته، مثل الدعاء له كما حصل من أبي هريرة، يعني لما كانت أمه كافرة كانت تسمعه ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك دعوته، بل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها وصبر على دعوته حتى أنقذها الله به من النار، فهذا أعظم البر. فيجب على هؤلاء الأبناء الذين يبتلون بمثل هؤلاء الآباء والأقارب أن يصبروا على دعوتهم وأن لا يقنطوا من رجوعهم ومن توبتهم، فإن القلوب بيد الله عز وجل، وأن يصدقوا في دعوتهم، وليس له أن يهجر الوالد لمجرد البدعة والدعوة إليها إذا كان يؤمل أن ينتفع بدعوته، وإذا كان لا يخشى على نفسه الضرر العظيم أو أن تحصل خصومة أشد من بقائه مثلا وصبره على دعوة والده، فإذا ترتب على هذا منكر أعظم، فإنه ليس له أن يخالط الوالد يعني في بيت أو في مكان واحد، ولكن ليس له أن يقطعه بالكلية، وإنما يناصحه ويتعهده من وقت لآخر. نعم، بينهما فرق، الشيعة أعم من الرافضة، لأن الشيعة تطلق على كل من تشيع لعلي وأبنائه، والرافضة هم طائفة من الشيعة وهم يتوسطون في عقيدتهم بين الزيدية الذين هم أقرب منهم إلى السنة والحق، وهم دون الباطنية والغلاة من فرق الشيعة. نعم. ليس هناك تعارض، لأن الإنسان يختار من وقته ما يستطيع أن يؤدي هذا وهذا، خصوصا إذا كان القادم ممن يعني يقدم إلى هذه البلاد وقد لا يتيسر له الجلوس لبعض أهل العلم، فإنه يداوم ويحرص على الدروس ولا يترك القرآن، ولكن ليس الذي يقرأ مثلا القرآن يقرأه في الشهر مرة كالذي يقرأه مثلا يعني مرات، فهذا قد يترجح في حقه مثلا أن يكثر من الدروس ويقرأ القرآن لا ينقطع عنه، والآخر الذي حصل الكثير من العلم قد يترجح عنده الانقطاع أحيانا للعبادة، كما كان بعض السلف إذا أقبل رمضان انقطعوا إلى القرآن وإلى العبادة، والناس يتفاوتون في هذا، فمن كان محتاجا إلى العلم فإنه يقدم العلم، خصوصا إذا كان العلم من الواجب فإنه متقدم على قراءة القرآن التي هي من النفل، فهكذا كل إنسان بحسب حاله وبحسب وضعه وبحسب قدرته، وأما الجمع بينهما فهذا ممكن غير متعذر.
عند سؤالهم
عن بعض المخالفين هل نحضر لهم قولا لهم فيكتفون بذكر مثلا لا نحضر لهم بدون ذكر الله، فهل يخالف القول؟ هذا بحسب الحاجه، قد يكون هذا الإجاب هو المطلوب وهذا هو الذي ينبغي ان يكون، وقد يكون احيانا لا يتحقق التحذير بمثل هذا، فنحن لا ندري من هذا المتكلم، ان كان من اهل السنه ومن اهل العلم والفضل ويقول بهذا وفق منهج، يعني أحيانا يقول لا تحضروا لفلان ويرى أن هذا يكفي في التحذير، فهذا طيب وهذا هو المقصود، وإن كان هذا ممن يصدر من بعض من ليس له عناية بضبط هذا الباب والتحذير من المخالفين، ويرى أن التحذير من المخالفين أنه من الغيبة المحرمة وأنه يكفيه أن يقول هذا، فهذا خطأ، فالناس يتفاوتون، فإذا كان الرجل من أهل السنة ومن أهل العلم والفضل كما وصف السائق قال من مشايخنا الفضلاء، وإنما الفضلاء هم أهل السنة، ليس الفضل إلا في أهل السنة، أما أهل البدع فليسوا بأصحاب فضل، وكان السلف يسمونهم الأصاغر، لا يزال الناس بخير ما أخذوا هذا العلم عن كبارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم هلك. قال بعض أهل العلم الأصغر هم أهل البدع، فإذا كان هذا من أهل السنة من أهل العلم والفضل فإنهم هم أدرى بما يقولون وبما يحذرون ومتى يحذرون وكيف يحذرون، ولا ينبغي إساءة الظن بهم. نعم. شروط توبة المبتدع كالشروط المعتبرة في كل مخالفة، وهو أن يقلع عن المخالفة ويندم ويعزم على عدم الرجوع ويحسن كما أساء إذا كانت المخالفة متعدية، وكذلك إذا كانت له يعني بدع انتشرت في الناس فمن توبته أيضا أن يبين الرجوع كما انتشر الخطأ، ولكنه إذا ضعف عن ذلك لا يعني أن يقال لا تقبل توبته حتى يحصل منه هذا، لأن بعض الناس الآن قد يضيق على بعض من يرجع إلى السنة، يعني قد يكون في الرجل يعني أخطاء وانتشر ثم بعد ذلك يرجع ويصدق في رجوعه، ولكنه يضعف أن ينشر خطأه في الناس، فيأتي بعض الناس يقول هذا غير صادق في توبته حتى يعلن. لا شك أن الواجب هو أن يعلن، لكن إذا رجع الرجل إلى السنة وعرفنا منها الصدق ولكنها ضعف عن يعني أن يصدع بالحق كما كان يتكلم بالباطل وضعف، فإنه لا يضيق عليه ولا ينفر، فإنه يقرب ولكنه يوجه بعد ذلك إلى أن يحسن وأن ينشر من العلم الذي يزيل تلك البدعة بقدر ما انتشر من البدعة، وليس بالضرورة أيضا أن يقول أنا كنت أقول وأنا الآن أقول، بل يكفي الرجل مثلا إذا تكلم في مخالفة يعني أن يكتب كتابا أو نصيحة يبين الصواب فيها ولو على طريق التلميح، لأنه ليس كل رجل يستطيع أن يصدع، لأن بعض الناس يضعف، وإن كان هو الواجب أن يصدع وأن لا يخشى في الله لومة لائم، لكن الناس ليسوا على درجة واحدة، فمن كان صادقا في توبته وضعف عن هذا فلا ينبغي أن ينفر وينبغي أن يعان، ولربما حصل له من القوة وقوة الإيمان ما يصدع بعد ذلك بأنه كان مخطئ. نعم. ينبغي له أن يحتفظ بهذه البضاعة في المحل ويعني يبقيها في مكان خاص ويخبر يعني العمال الذين يعملون معه إذا رجع بعض هؤلاء رجع إلى المكان أن يصف هذه البضاعة ويعطيها لهم، وأن يحتفظ بها مدة يغلب على ظنه أن من فقدها أو من نسيها يرجع، فإذا لم يرجع في هذه المدة فله أن يتصدق بها عن صاحبها، فإذا رجع بعد ذلك إما أن يضمن ويعطيه القيمة وإما يعني أن يحله، فإذا أحله فليس عليه شيء. نعم.
يقول السائل ما طابق المصالح المرسلة؟
المصالح المرسلة تختلف يعني بحسب تقدير ولاة الأمر لها من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فقد تكون المصلحة المرسلة مثلا في بلد يعني غير المصلحة المرسلة في بلد آخر بحسب الحاجة، كأن يمنع الناس مثلا من بيع نوع من الطعام أو أن يرغب الناس في بيع نوع من الطعام أو هكذا بحسب حاجة الناس وبحسب ما يرى ولي الأمر أن للناس فيه مصلحة، وهذه المصلحة يقدرها ولاة الأمر ويقدرها العلماء، وكذلك يقدرها بعض من يجتهد يعني فيما يقدم هو للمسلمين من المصالح المرسلة، مثل الآن أن ينظر الرجل الأنفع للناس هل هو الصدقة أو نشر العلم، يعني فيرجح يعني شيئا على آخر بحسب يعني حاجة الناس إليه. نعم. يجب عليه أن يغتسل، وإذا حضرت الصلاة فإنه يجب عليه أن يعني يشهد هذه الصلاة التي سمع نداءها، وأما إذا كانت عليه جنابة فإنه لا يجب عليه ذلك، وذكر العلماء أن المشتغل بشرط العبادة مشتغل بها، فهذا غير مفرط إذا ذهب واغتسل ولا يجوز له أن يتيمم لمجرد أن الصلاة أقيمت، وإنما يغتسل ثم بعد ذلك يصلي ولو فاتته الجماعة، لأن الصلاة واجبة سواء أدرك الجماعة أو لم يؤديها، ومن شرط الصلاة الطهارة، ولا يعذر إلا مع فقد الماء، بل حتى لو خرج الوقت، يعني لو لم يبقى من الوقت مثلا إلا بمقدار لو اغتسل خرج وقت الصلاة وعنده الماء فإنه يغتسل، ولكن ليس له أن يزيد في الغسل عن الواجب، مثلا أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا، فإنما يغتسل الغسل الواجب الذي يتحقق به رفع الجنابة ويدرك به الوقت، فإذا خرج الوقت أثناء الغسل فإنه ليس مفرطا بذلك. نعم. نعم، مس الذكر ينقض الوضوء، فإذا كان توضأ واغتسل ثم بعد ذلك مس ذكره فإنه ينتقض وضوءه، وعلى من حصل منه ذلك أن يعيد الوضوء، وأما إذا توضأ ثم اغتسل بعد ذلك ولم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء فإن وضوءه صحيح. هذا لم يرد، لم يدل الحديث على أن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء، وإنما ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء إن ثبت الحديث، وأما كون الصحابي قال أنه جرب هذا ليس دليل على هذا، ينبغي حقيقة أن يفهم فهم الحديث، أن يفهم الحديث، فالحديث ليس فيه الترغيب في الدعاء يوم الأربعاء، وإنما في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الأربعاء، ثم ذكر الصحابي أنه جرب أن الدعاء يوم الأربعاء مستجاب، فهذا من كلام الصحابي، كلام الصحابة هو من قبيل الاجتهاد الذي يجتهدونه فيما يقدرون من فهم النصوص، وأما الحجة فهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.